الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله يا الله
والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بينا في الدرس الماضي ما هو الاستعمال، وقلنا هو قصد استعمال اللفظ بقصد اختار المعنى لشخص آخر. يعني أنا استعمل اللفظ بقصد اختار ذهن الآخر بهذا المعنى. هنا باعتبار أن كلامنا حول الألفاظ موضوع مهم، واستعمال اللفظ في المعنى هو، لذلك ذكر السيد الشهيد هذا العنوان اللي هو الحقيقة والمجاز. يعني تارة أنت تستعمل اللفظ فيما وضع له، مثلا تقول جاء أسد، ومرة تستخدم وتستعمل هذا اللفظ في غير ما وضع له، مثلا جاء أسد. في الحالة الأولى أنت قصدك من الأسد الحيوان المفترس، في الحالة الثانية قصدك من الأسد الرجل الشجاع مثلا، ولكن أنت في الحالة الثانية لابد أن تأتي بقرينة، بشيء ما يدل على أنك لم تستخدمه فيما وضع له بالبداية في بالحقيقة. يعني حينما تطلق تستعمل اللفظ وتطلق، فإن المقابل الطرف المقابل سوف يتبادر إلى ذهنه أنك استخدمته في المعنى الذي وضع له حقيقة. يعني حينما تقول جاء أسد وتسكت، فهنا السامع يقول ينهزم ويفر ظنا من أن الذي الجائي هو الحيوان المفترس. لماذا؟ لأن عندنا علامة الحقيقة التبادر. يعني أول ما ينصرف الذهن حينما يستمع إلى اللفظ أي معنى ينصرف إليه، هذا نسميه تبادر، انسباق المعنى من اللفظ. لما أقول قلم، هذا القلم رأسا يتبادر إلى ذهنك هذه الآلة التي يمكننا استخدامها في الكتابة مثلا، فأول ما ينسبق، أول معنى ينسبق إلى ذهن السامع هذا نسميه تبادر. وهذا الأول عادة لمن هو يعرف اللغة هذا يكون المعنى اللفظ، المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. فالحقيقة هو أنه يستعمل الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له. يعني أستعمل هذا اللفظ اللي هو أسد فيما وضع له. ما الذي وضع له؟ والحيوان المفترس. فهنا استعمال اللفظي اللي هو أسد ألف سين دال فيما وضع له هو الحيوان المفترس، هذا نسميه هذا استعمال حقيقي. زين، عندنا استعمال مجازي، نعم، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولكن اعتباطا لا لوجود شبه. يعني أكو حالة شبهية، مثلا أنت شفت الأسد حيوان مفترس ولكنه أشجع الحيوانات مثلا، أو ملك الغابة، فأنت تريد أن تنقل الشجاعة اللي موجودة في الأسد لزيد، فتقول جاء أسد. مثلا أسد، رأيت أسدا في الحمام مثلا، أو جاء أسد معه ابنه مثلا، أو جاء أسد في السيارة. هنا استخدمت اللفظ فيما في غير ما وضع له، ولكن لم تسكت بل أتيت بقرينة. لما تقول مثلا جاء أسد يأكل الآيس كريم، هنا جاء أسد يأكل الآيس كريم، هذا يأكل الآيس كريم هذا قرين على أنه الحيوان مفترس ما يأكل الآيس كريم. يعني ما شفنا في هذا اليوم حيوان مفترس، ولكن لما حطيت هذه القرينة اللي هو يأكل فلان شيء، هذا صرفته من معنى الحقيقي فيما وضع له اللي هو الحيوان المفترس إلى معنى مجازي. لماذا نقلت الأسد من ذلك الشجاع الحيوان الشجاع إلى هذا الشخص لوجود مشابهة؟ ما هي المشابهة؟ عادة يستخدم الأسد للدلالة على الشجاعة، فأنت نقلت ذلك المعنى إلى من ذلك المعنى إلى هذا المعنى، يعني هذا اللفظ استخدمت من ذلك المعنى الحيوان المفترس إلى هذا المعنى لوجود علاقة مشابهة. ما هي علاقة المشابهة؟ مثلا الشجاعة. فهنا استعمال اللفظ في غير ما وضع له نسميه هنا نسميه الاستعمال المجازي. فإذا الاستعمال ينقسم استعمال إلى الاستعمال فيما وضع له، استعمال اللفظ فيما وضع له هو حقيقي، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له وهو استعمال مجازي. فقلنا أنه دائما بالاستعمال لا تنسون أركان الاستعمال، عندنا لفظ وعندنا معنى وعندنا قصد. قصدي أن أخطر في ذهنك أنت السامع مثلا ذلك المعنى، هنا استعملت هذه الكلمات لقصد إخطار ذهنك بهذه المعاني. فاستعمال اللفظ، فإذا كنت قد استعملت الكلمة أو اللفظ فيما وضع له هذا نسميه استعمال حقيقي. أما إذا لم يكن فيما وضع له، مثلا تقول جاء البحر مع ولده. البحر هو معروف أنه هذا المياه المتلاطمة المحيطات كذا، هذا يسمى بحر، ولكن بقرينة مع ولده هنا هذه قرينة على أنه لم أرد من البحر هو استعمال اللفظ فيما وضع له، بل أردت استعمال في غير ما وضع له، فأردت الاستعمال المجازي، أردت الرجل العالم، ولكن لوجود شباهة بين العالم وبين البحر اللي هو مثلا الغزارة مثلا في المعلومات، أنا نقلت واستعملت هذا اللفظ من البحر من المعنى المياه الكبيرة غير ذلك إلى معنى آخر وهو الرجل العالم لوجود مشابهة وهي الغزارة مع قرينة. ما هي القرينة؟ مع ولده، فإن البحر البحر المحيطات ما عنده ولد، الأولاد هي للكائنات الحية حيوانات، واحد منها الإنسان. فاستعمال اللفظ فيما وضع له استعمال حقيقي، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له هو استعمال مجازي. بالاستعمال المجازي عادة أنه الشخص حينما يأتي بذهنه هذا المعنى المجازي مع وجود قرينة راح ينصرف من معنى الحقيقي ما وضع له إلى ذلك المعنى الآخر. يعني انصرف، لما قلت جاء البحر مع ولده، لما أقول جاء البحر فالمستمع مباشرة يظن أن البحر هو جاء، أو بما يعني صار فيضان أو صار إعصار غير ذلك جاء البحر. ولكن لما أقول جاء البحر مع ولده فهنا بهذه القرينة انصرف الذهن عن البحر ذلك البحر المحيط وغير ذلك بقرينة مع ولده إلى أي شيء، صار إلى العالم مثلا لوجود شباهتين. فإذن في حالات الاستعمال المجازي لابد أن تكون هناك قرينة، وهذه القرينة قرينة تكون عادة موجودة في أثناء الكلام، لأن هذه القرينة كما سيأتينا في أثناء الكلام حينما تأتي بها فإنها تهدم الاستعمال الحقيقي وتجعل من ذلك الاستعمال الحقيقي إلى استعمال مجازي. جيد، خلينا نطبق هذا المطلب. يقول: الحقيقة والمجاز هنا باعتبار أنه ما هو الاستعمال، فهنا أراد أن يبين لنا أن الاستعمال قد يكون قصد إخطار المعنى، هذا المعنى قد يكون فيما وضع له وقد يكون في غير ما وضع له. إذا كان فيما وضع له لا يحتاج إلى قرينة، وأما إذا لم يكن فيما وضع له في غير ما وضع له لابد أولا أن تكون هناك شباهة بين المعنى الحقيقي والمجازي، وثانيا مع قرينة، لابد أن تكون هناك قرينة. يقال: ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له. هذا منين عرفنا معنى الموضوع له؟ الذي يقول: الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الواضع. قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الواضع، قامت هذه العلاقة بعد من وضعنا هذا اللفظ لهذا المعنى صار هناك علاقة لغوية، ولهذا يطلق على هذا على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي. لماذا حقيقي؟ لأن أكو بيناتهم علاقة. من أين جاءت العلاقة؟ بعد على تفسير السيد الشهيد، من كثرة الاستعمال أو بالوضع اللي وضعه أو بسبب مرة وضعه بظروف مختلفة ركست. جيد. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له مطلقا. أنا يمكن أن أستعمل أي شيء في أي شيء؟ يقول: لا، ولكن يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له. يعني أنت مو أي معنى يمكن أن تستخدمه معنى مجازي، لا، بل لوجود بعض الاعتبارات. ومثاله أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير، الغزير علمه، لأنه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة. فإذا لابد أن يكون هناك جهة تنقل هذا اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وإلا إذا بدون أي وجه شبه لا يمكن استعماله هكذا. ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم المعنى المجازي. يقول: وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقته اللغوية الأولية. يعني احنا اول ما استعملنا اللفظ، اول ما وضعنا اللفظ لهذا المعنى، هذه العلاقة الأولية، ثم لمشابهة هذا المعنى بالمعنى الثاني نقلنا هذا اللفظ إلى استعمال ذلك المعنى الثاني. فإذا هاي المعنى المجازي ناتجة من العلاقة الأولية اللي من خلاله وضعنا هذا اللفظ للمعنى الأولي. يعني أنا وضعت لفظ البحر لهذا مجموعة المياه المتجمعة في تلك الأمكنة، ولكن بسبب وجود علاقة ووجود شبه بين الغزارة في هذا المكان وغزارة العالم انتقل هذا المعنى واستخدمنا هذا اللفظ بسبب وجود هذه العلاقة إلى استخدامه في العالم لوجود شباهة، فهو ناتج من العلاقة الأولية، فراح تكون علاقة ثانوية. يعني أول ما وضعنا اللفظ للبحر للمياه، ثم نقلنا هذا البحر إلى الرجل العالم، فصار وضعه بالوضع الثانوي. يقول: وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقته، علاقة هذا اللفظ بالمعنى اللغوي الأولية، يعني علاقة اللفظ بالمعنى المجازي ناتجة عن علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي بالمعنى الموضوعي له. جيد، لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي، فإنها أولا وبالذات موضوع المعنى الحقيقي، ولكن لوجود شباهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي استخدمت هذا اللفظ من المعنى الحقيقي، استخدمته في المعنى المجازي. قال: والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه. شنو غرض الاستعمال الحقيقي؟ كما قلنا هو قصد إخطار المعنى في ذهن المخاطب، وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط. يعني أنا ما أقول لك قلم، بعدها مباشرة ذهنك سينتقل إلى أي شيء؟ إلى هذا المعنى، هذا القلم. ولكن حينما أقول لك قلم مثلا أبيض، أو قلم من المياه، أو بحر من العلم، فهنا بالحقيقي من دون قيد أو شرط ينتقل الذهن، بالمجازي لا، يحتاج إلى قرينة وعلاقة شبهين. لأن علاقة، يقول: والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه. شنو غرضه؟ وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط. جيد، لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة، لأن علاقة السببية كفيلة بتحقيق هذا الغرض بدون أي قيد أو شرط، لأننا وضعنا اللفظ لهذا المعنى، فمن خلال هذه العلاقة صارت سبب اللفظ يكون مدعاة لتصور المعنى. جيد، وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى معنى استعمال حقيقي، استعمال مجازي ما ينقله، إذ لا توجد علاقة، لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم. ما عندنا علاقة وسببية، علاقة سببية بين لفظ البحر والمياه، ولكن بين لفظ البحر وهذا العالم ما عندنا هذه العلاقة السببية. فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي ماذا يحتاج؟ إلى قرينة تشرح مقصوده. في هذا الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة، هذه القرينة تبين: يا أنا حينما استعملت البحر أردت منه الرجل العالم. لأنه عادة لما ينتقل، لما يستخدم اللفظ، فإن المعنى سوف يتبادر إلى الشخص المقابل، يتبادر المعنى الحقيقي. فإذا لم يرد المعنى الحقيقي لابد ينطينا قرينة على أنه لا يريد هذا المعنى. فإذا قال مثلا بحر في العلم، كانت كلمة في العلم قرينة على المعنى المجازي. ولهذا يقال عادة إن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي. لماذا؟ لأن في الاستعمال الحقيقي مجرد الوضع هو كاف بتحقق القصد، قصد إخطار المعنى في ذهن المخاطب. أما في الاستعمال المجازي، بما أنه ما عندنا وضع هنا، فلا بد لي أن أأتي بقرينة، هذه القرينة تنقل ذهن السامع من المعنى الحقيقي إلى المعنى اللي أريد أني بواسطة هذه القرينة. قال: ونميز. زين، الآن يبقى عندنا سؤال: كيف يمكننا التمييز بين هذا المعنى، أنه هل هو حقيقي أو مجازي؟ كما قلنا، حينما أقول لك فلان شيء أسد، أول ما يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ يقولون أن التبادر علامة الحقيقة، يعني حينما أقول لك أسد وينتقل ذهنك إلى معنى، هذا انتقال الذهن مباشرة إلى معنى، هذا نقول علامة الحقيقة، هذا نسميها هي تبادر. التبادر هو انسباق الذهن مباشرة من اللفظ إلى معنى، انسباق الذهن مباشرة إلى معنى. هذا الانسباق اللي نسميه التبادر، لما يتبادر إلى ذهنك أي معنى، ولكن بشرط أن تكون عالم باللغة، حينما يتبادر وينسبق إلى ذهنك معنى من لفظ ما وأنت عالم بذلك بتلك اللغة، فهذا يطلق عليه علامة الحقيقة، فإن التبادر علامة الحقيقة. يعني حينما أقول لك أسد أو حينما أقول لك بحر، أول ما يأتي إلى ذهن، ما الذي يأتي إلى ذهنك؟ اللي يجي إلى ذهنك أول شيء، هذا نسميه علامة الحقيقة على أن ذلك اللفظ موضوع لذلك المعنى. فإذا شككت في أنه هل هذا اللفظ البحر مثلا هل موضوع للمياه أم موضوع لرجل للعالم، فهنا تقول حينما أقول البحر أي المعنى يأتي أولا، أي معنى يأتي أولا؟ قطعا المياه، فإذن هو موضوع حقيقة للمياه ويستعمل مجازا في الرجل العالم مثلا. يقول ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حاق اللفظ. من حاق اللفظ يعني شنو؟ يعني تبادر من دون أي قرينة إضافية، من دون أي قرينة لا حالية ولا لفظية، فقط تسمع اللفظ، ما الذي يأتي ينسبق إلى ذهنك؟ هذا هو علامة الحقيقة. يقول لأن التبادر كذلك يكشف عن الوضع كما تقدم، فإنه يكشف كشفا إنيا باعتبار أنه قبل التبادر هناك يكشف عن حالة وضع وضع هذا اللفظ لذلك المعنى، فحينما ينسبق إلى الذهن فإنه يدل على أن ذلك اللفظ موضوع لذلك المعنى. في بعض الأحيان قد ينقلب المجاز إلى حقيقة، مرة من مرات مثلا يستخدم هذا الاستعمال المجازي كثيرا كثيرا، فيتحول هذا المعنى من مجازي إلى حقيقي، هذا نسميه بعد صار تعيني، يعني هو من خلال كثرة الاستعمال نلاحظ أنه بعد ما يحتاج إلى قرينة، فمباشرة من تقول فلان شيء فإنه ينتقل ذهن المقابل إلى المعنى الجديد وهجر المعنى القديم، أو أصلا بعد ما يطلق في المعنى القديم، هذا نقول أنه قد ينقلب المجاز إلى حقيقة، لأنه اللفظ عادة يوضع بسبب الوضع إلى اللفظ الحقيقي إلى المعنى الحقيقي، اللفظ يوضع إلى المعنى الحقيقي وينقل إلى المعنى المجازي بالعلاقة الثانوية، ولكن قد تكون هذه العلاقة الثانوية بين اللفظ والمعنى المجازي قد تتكثر أو تكون كثيرة جدا، بحيث بعد حينما تطلق هذا اللفظ ينسى المعنى الأول الحقيقي وينتقل إلى ذهنك مباشرة من دون قرينة المعنى المجازي، هذا نقول انقلب المجاز إلى حقيقة. فهل يمكن؟ نعم يمكن أن ينقلب المجاز إلى حقيقة، لأنه في بعض الأحيان أنه كما نلاحظ أنه عندنا في اللغة تقع هذه المسألة كثيرا، أنه معنى يوضع لشيء له بالحقيقة ثم يستعمل بالمجاز لمعنى آخر ولا مع القرينة، هذا بالمجاز بعد ذلك نلاحظ أن لاحظ الأصوليون أن هذا المعنى بعد ذلك يمكن استخدامه من دون قرينة للمعنى الثاني، فهنا انقلب المجاز، المعنى المجازي صار من مجازي إلى حقيقي، بعد ما يحتاج إلى علاقة تصور العلاقة الأولية بين اللفظ والمعنى، لا مباشرة تأتي إلى العلاقة الثانوية، وصارت انقلبت هذه العلاقة الثانوية أصبحت علاقة أولية. يقول قد ينقلب المجاز حقيقة، وقد لاحظ الأصوليون بحق بحق يعني هذا تأييد أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر. صحيح هو الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة قامت بين اللفظ والمعنى المجازي ماذا قامت؟ علاقة جديدة. بعد انتفت هذه العلاقة الأولية بين اللفظ والمعنى الحقيقي، صار هذه انتركت، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن المجاز إلى الحقيقة. بعد خرج عن معنى المجازي وأصبح حقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة. بعد ما نحتاج إلى قرينة حتى نستعملها في المعنى المجازي، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني، يعني هو تعين. ليش تعين؟ من كثرة الاستعمال. يعني استعملنا دائما مثلا القط في الأسد أو الأسد في القط وهكذا، استعملنا بعد ذلك حينما نقول قط أنت مباشرة ينتقل ذهنك إلى الأسد مثلا. بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعييني، يعني مرة أنا أضع هذا اللفظ قلم لهذا المعنى، قلم هذا وضع تعييني، أنا عينت هذا اللفظ لهذا المعنى. ومرة لا، القلم هو مثلا المطر، ثم نحن استخدمنا القلم في هذا المعنى، كثر استخدام القلم في هذا المعنى فانتقل هذا اللفظ القلم من المطر مثلا إلى هذا المعنى، هنا صار تعيني. فالتعيني من كثرة الاستعمال يأتي، والتعييني لا بالوضع. بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعييني، وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة. بعد هنا ما عندنا مشكلة في أي شيء، في أنه كيف انقلب المجاز إلى حقيقة باعتبار أن اللفظ هذا غير موضع له. هاي يقول سيد شهيد احنا على مبنانا بعد ما عندنا اي مشكلة. ليش؟ لانه احنا على مبنانا نقول ان هذا القرن نتج اما من كثرة الاستعمال او من خلال وضع واضع، وهنا اصبح كثرة الاستعمال، فعلى طريقنا ما عندنا اي مشكلة. وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية، اللي هو القرن الاكيد، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر. فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرا اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما، فأصبحت هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، وذلك المعنى اللي كان حقيقة أولا هجر، فما عندنا أي مشكلة. إذن المجاز، هل يمكن انقلاب المجاز إلى حقيقة؟ نعم. كيف تفسر ذلك؟ احنا على مبنانا كما يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه ما عندنا أي مشكلة، لأن القرن الأكيد إما يكون نتيجة مرة واحدة دائما متكررة، نعم ظرف مؤثر كما سماه، أو من خلال مرات عديدة، والمرات العديدة كما قلنا اللي استخدمنا هذا اللفظ في المعنى لأكثر من مرة، بعد هجر المعنى الأول وأصبح اللفظ حقيقة في المعنى المجاز. أما تصنيف اللغة إن شاء الله يأتي الحديث عنه في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.